بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. المزمور 32 لداود قصيدة. طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيز سلاح. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي سلاح. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه، عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب. أنت ستر لي من الضيق، تحفظني بترنم النجاة، تكتنفني سلاح. أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم، بلجام وزمان زينة يكم لئلا يدنو إليك. كثيرة هي نكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. افرحوا بالرب واتخذوا يا أيها الصديقون، واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. هللويا. المزمور 32 واحد من 7 مزامير اسمهم مزامير التوبة. في 7 مزامير، مزمور نمرة 6 والمزمور نمرة 32 والمزمور نمرة 38 والمزمور نمرة 51، طبعا احنا بنقول الأرقام في البيروتي، والمزمور نمرة 102 والمزمور نمرة 130 والمزمور نمرة 143. دول 7 مزامير، دي الأرقام بتاعتهم اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي بين إيدينا، اسمها مزامير التوبة. فالمزمور بتاع النهاردة مزمور 32 من ضمن مزامير التوبة. لذلك كان المزمور دوت إسرائيل بيردده في يوم الكفارة، لأن يوم الكفارة كان اليوم اللي تقدم فيه ذبيحة كفارة عن خطايا هارون وولاده وكل الشعب. فكان في طقس عيد الكفارة كان اليهود يقعدوا يرتلوا المزمور 32. المزمور دوت كتبه داود بعد ما أخطأ وقدم توبة وسمع كلمة ناثان النبي: الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك فلا تموت. المزمور نمرة 6 أول مزمور في مزامير التوبة، اللي هو: يا رب لا تؤدبني بغضبك ولا توبخني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف. ده مزمور كل دموع وحزن وأسى وانكسار النفس بسبب الخطية. المزمور بتاع النهاردة مزمور 32، النفس بعد ما نالت الغفران فبتشعر بسلام، بتشعر براحة، بتشعر بفرح. ودول جانبين في التوبة. الإنسان لما يحزن حسب مشيئة الله ويلوم نفسه ويوبخ نفسه ويقعد فترة، الحزن وقت والفرح وقت، يقعد فترة يعني قلبه مكسور بسبب الخطية، ده الحال في المزمور 6. فيجي ربنا يكافئ الإنسان التائب دوت بالفرحة وبالبهجة اللي بيتكلم عنها المزمور نمرة 32. طيب احنا عندنا مزمور تاني مشهور قوي للتوبة، المزمور 51 اللي هو يعني في القبطي مزمور 50: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. في الحقيقة داود النبي رتل المزمور 32 بتاع النهاردة بعد المزمور 51. في المزمور 51 أول ما نسان النبي قال له أنت هو الرجل، قال له أخطأت للرب، وبدأ يقدم توبة قدام ربنا، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. وبعد كده لما بدأ يتمتع ببركات التوبة بدأ ينشد المزمور بتاع النهاردة، مزمور 32. فالمزمور ده بيبين الفرح البهجة بتاعة الغفران. المزمور ده كان من المزامير المحببة جدا للقديس أغسطينوس، وكان بيردده وخصوصا في فترة مرضه الأخير بشكل مستمر. أغسطينوس لما مرض في الفترة الأخيرة على الحيطة في المكان اللي هو بينام فيه أمر بكتابة السبع مزامير بتوع التوبة، كتبوا كده قدامه عشان هو نايم على فراش المرض يقعد يقدم توبة أمام الله عن الحياة الأولى اللي عاشها أغسطينوس بعيد عن ربنا. فكانوا السبع مزامير دول قدامه، لكن كان أبهج مزمور لقلب أغسطينوس في السبعة كان المزمور 32، مزمور النهاردة. أيضا البعض قال عن المزمور 32 والمزمور 51 والمزمور 130 والمزمور 145 اللي هم أربع مزامير من ضمن مزامير التوبة، سموا الأربعة دول مزامير بوليسية لأنها في نفس الخط بتاع فكر بولس الرسول، إنها بتتكلم عن عمل ربنا مع الإنسان الخاطئ. وبولس كان مركز طبعا في رسائله على الأمر دوت لأنه ده أساس الخلاص، العمل الإلهي لأجل خلاص الإنسان. فقالوا الأربع مزامير دي اتحملت فكر بولس الرسول، فبعض الدارسين سموها مزامير بوليسية بالنسبة لبولس الرسول، من ضمنها المزمور بتاع النهاردة مزمور 32. في المقدمة بتاعت المزمور يقول لداود قصيدة، أول مرة في المزامير اللي فاتت كلها من واحد لغاية المزمور بتاع النهاردة نقرأ العنوان دوت في مقدمة المزامير، كلمة قصيدة، وحتتكرر في 13 مزمور، في 150 مزمور أو 151. مزمور 32 المزامير اللي هي معنونة باسم قصيدة، 32 42 44 45 من 52 ل 55 كل دول كل واحد فيهم اسمه قصيدة، قصيدة قصيدة. 74 78 88 89 142 13 مزمور، منهم 6 لداود. طب يعني ايه قصيدة؟ قصيدة مش زي ما احنا بنفهمها في اللغة العربية، كلمة عبري اترجمت في سفر أخبار أيام الثاني الإصحاح 30 الآية 22 باسم فطنة، تعليم، معرفة، فهم. فالمزمور دوت قصيدة يعني مزمور تعليم، مزمور فهم، مزمور معرفة. لذلك المزمور 47 في البيروتية رنموا قصيدة، لما اترجم في السبعينية قال رنموا بفهم. يبقى كلمة قصيدة بقى مقصودة في اللغة باللغة العبري انه ده فهم، انه ده معرفة، انه ده تعليم. فدي مزامير تعليمية بتعلمنا بركات التوبة، بتعلمنا مراحم الله، بتعلمنا بهجة الانسان التائب، بتقارن ما بين حال الإنسان وهو في الخطية وحاله وهو في التوبة، فتدي للإنسان الروحاني فهم، معرفة، تعليم، فطنة. كل المزامير اللي معنونة بقصيدة دي مزامير تعليمية فيها تعليم. الشيء اللذيذ إن أول مزمور في مزامير الفهم مزمور 32. طب مزمور 32 إيه التعليم اللي بيعلمه؟ بيعلم عن طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيئته. وكأن بداية الفهم، بداية المزامير التعليمية، بداية الفطنة التوبة وغفران الخطية. بمعنى آخر إن عشان أفهم أتوب، طبعا نحن نتكلم في الروحيات المزامير دي مزامير تعليمية، مزامير فهمة. طب أول واحد فيهم بيكلمنا عن التوبة، يعني كأن ربنا عايز يقول لي عايز تفهم، عايز تتعلم الروحيات، توب، لأننا بالإيمان نفهم. بالإيمان؟ طب ما في ناس مش مؤمنة. لا، احنا بنتكلم على فهم الحقائق العلمية، احنا بنتكلم على فهم أسرار الحياة الروحية، حياة الظهر الآتي، فهم الله وتدابيره ومقاصده بمقدار ما أعلنها لينا. عشان نفهم الحاجات دي ما يفهمهاش غير الإنسان الدائم. فلذلك بدت مزامير الفهم بمزمور التوبة. أقسام المزمور من الآية 1 لغاية 7 تكلم عن ضرورة الاعتراف، من الآية 8 لغاية 9 بيتكلم عن خطورة عدم الاعتراف، الآية من 10 لغاية 11 آخر المزمور نكبات الشرير ومباهج الصديق، نكبات الشرير ومباهج الصديق، من 1-7 ضرورة الاعتراف، من 8-9 خطورة عدم الاعتراف، من 10-11 نكبات الشرير ومباهج الصديق. ندخل في المزمور الآية الأولى، طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته. أول مزمور في المزامير كلها بدأ طوبى برضه، بس كانت الطوبة في المزمور الأولاني إيه؟ طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. يبقى التطويب على الإنسان اللي ما عملش خطية. عشان كده قلنا المزمور الأولاني ما ينطبقش حرفيا إلا على شخص المسيح. فالتطويب لمين؟ الغبطة مين؟ السعادة لمين؟ الهناء الأبدي لمين؟ للإنسان اللي ما عملش خطية. طيب ما فيش إنسان ما عملش خطية، حتى إن سليمان يقول ربنا في سفر الملوك الأول صح 8 ليس إنسان لا يخطئ. يبقى ما فيش حد فينا هيتمتع بهذه الطوبة. لذلك كان لابد أن يكون في تطوير آخر للي يغلط ويتوب. فلذلك المزمور 32 طوبى للذي غفر اسمه، طوبى للي ما غلطش. طب مين فين؟ طب معلش غلط، طيب توب وتتمتع بالطوبة. طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته. حلو ان الانسان تملي لما يقف قدام ربنا، يقف باحساس الانسان الخاطي اللي محتاج للتوبة. اخطر ضربة الشيطان يضرب بيها انسان ضربة الرجل الفريسي، وقف قدام ربنا. طب ايه الحاجة؟ قال له خل الحمد لله احنا كويسين، اللهم اشكرك، انا بصوم، انا بصلي، انا بعشر، انا تمام. اخطر ضربة يضرب بيها انسان انه يقف قدام ربنا وشاعر انه مش محتاج للتوبة، شاعر انه ما فيش في حياته امر يستلزم قرع الصدر والبكاء قدام ربنا. اخطر حاجة، لانه كانت النتيجة ان الرجل ده نزل لبيته بدون ما يتضرر. لكن ما ابهج الانسان اللي يقف قدام ربنا قارع صدره حامي راسه مكسوف ويقول له اللهم ارحمني انا بايه، انا الخاطئ، طوبى لده. لذلك قلت لكم حبايب، سمت الكنيسه في الايام الاخيره، سمت كنيسه اللاوديكيين، حال الكنيسه في الفتره اللي هتسبق مجيء المسيح، احساس ان احنا كل إحساس إن الكنيسة بتاعت العصر بتاعنا دي أحلى كنيسة جت على مدار العصور. مفيش أحلى من كده، مفيش خدمة أكتر من كده، مفيش نشاط أكتر من كده، مفيش أعداد أكتر من كده، مفيش وعظات أكتر من كده. طب والحال إيه؟ أنت بتقول أنا غني واستغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. طب وحقيقتك شقي وبأس وفقير وأعمى وريان بس مش جريان. أخطر حاجة إن الإنسان يقف قدام ربنا شاعر باكتفاء، حلو ما فيش حاجة، أنا أحطوب عليه أنا كويس. طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته. معروف حبايب إنه ما يعرفش قيمة الصحة إلا الإنسان اللي فقد الصحة. نرد حس قد إيه الصحة دي حاجة خالية أوي، احنا كلنا كنا الصبح اللي لما مرة نقول مثلا عندنا الضغط عالي ولا حاجة صغيرة تلاقي الواحد عمل زي الفرخة الدايخة. طب ما انا بقوم كل يوم والضغط مظبوط، ما حسيتش بقيمته الا لما قمت يوم وكان ضغطي عالي او واطي او اي بقى مرض يعني. فما بيعرفش قيمة الصحة الا اللي فقدها. فكذا احب ما يعرفش قيمة الغفران الا الانسان اللي غلط وانكسر وانزل تحت نير الخطية وتحت عبودية الشيطان، وده مرارة السقوط وشماتة العدو وانسحاق النفس ومزلة العبودية اللي في الخطية. ما يعرفش قيمة الغفران إلا مثل هذا الإنسان. لذلك أحبة ما تستغربوش إنه التوبة تتبعها دموع. ليه؟ واحد كان مذلول وربنا إيه؟ ربنا فكه، ربنا عتقه. يعني ممنون لربنا بشكل سائق. فحس يعني إيه ربنا يغفر؟ يعني إيه ربنا يرفع ثقل الخطية عن ضمير الإنسان؟ طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته. المزمور بيتكلم عن بركات التوبة، بركات الغفران. أول بركة طوبى للذي غفر إثمه، أول بركة الغفران. إنسان غلط يستحق العقاب والدينونة، لكن الله لم يرزله، بل ربنا أنعم عليه بنعمة التوبة وفاز بغفران الخطية. فدي أول بركة، خطية اتغفرت. طب البركة الثانية، طوبى للذي غفر إثمه، نمرة 2، سترت خطيته. ثاني بركة الستر. كلمة الستر في العبري تغطية. سترت خطيته يعني اتغطى على خطيته. اتغفرت يعني أنا مسامحك. غفران، أنت غلطت في حقي وأنا مسامحك. ده غفران. طوبى للذي غفرت خطيته. غلط في حق ربنا وربنا قال له أنا مسامحك. لا، ده مش بس ربنا سامح، لكن ستر. ستر يعني غطى. كلمة الستر أو الغطاء أو الكفر أو التغطية أو الغطاء، دي الكلمة اللي تتقال على الغطاء بتاع تابوت العهد. تابوت العهد في صندوق له غطاء. الغطاء احنا بنقوله غطاء بالعربي، لكن ده كفر، ده كفارة في العبر، ده تغطية. ليه؟ لأنه تحت في لوحي الشريعة وفوق في 2 كروب يرمزوا للعدل الإلهي. لكن أول ما آدم أخطأ وقف كروب بسيف نار يحرس طريق شجرة الحياة، الحق اطلع بره، أنت محكوم عليك بالموت. فبقى الاثنين كروب بصين للوحي الشريعة. طب لو حي الشريعة احنا كلنا كسرناه، حتى الرمز موسى وهو نازل بيهم من عن جبل كسر، عشان يبقى ده يعني في إشارة انه ما فيش حد مش هيكسر لو حي الشريعة. طيب العدل الإلهي باصص للبحين اللي مكسورين في دينهم، في غضب، في عدل إلهي. جه الخطة بتاع التابوت خطة، فبقى العدل الإلهي شايف الكفر، شايف الغطاء، شايف الكفارة. يبقى عمل ربنا غطى، ستر على خطايانا. طوبى للذي سترت، اتغطت الخطية بتاعته. اتغطت يعني خلاص مش باين. اتغطت يعني اتنحت من الوجود، مش موجودة وأنا يعني مسامح. لا، دي أمحك غيمة اسمك، أهدي الكفارة، أهو ده الستر، أهدي التغطية. طوب، واحد عمل خطية وربنا قال له أنا مسامحك، يا بختك. واحد عمل خطية وربنا معاها، كلمة محاها ديت نقول بقى كفارة، نقول تغطية، نقول ستر، كل ده نفس المعنى. محا الخطية ديت كأنها لم تكن. لذلك قال معلمنا الكبير بطرس المحبة تستر تغطي، كفر تغطية لكثرة خطايا. طوبى للذي غفر إثمه. في العهد القديم ما كانش فيه إنسان يقدر أنه يتيقن لغفران الخطية، فبالتالي كان تملي الإنسان ضميره تعب. أكيد في حاجة من على ربك، يعني أكيد أنا مش واخد بالي منها. فلذلك ربنا حط من ضمن ذبائح إسرائيل ذبيحة لخطايا السهو. يعني إيه بقى هنا خطايا السهو؟ يعني أنا أروح للكاهن مش عارفه، أنا ما فيش حاجة محددة، بس مش عارف ضميري تعب، ممكن أكون مزعل ربنا في حاجة، فيروح مقدم ذبيحة. ليه؟ لأنه دائما عند الإنسان العهد القديم إحساس بأنه يعني هو غير مغفورة خطايا تماما أمام ربنا، أكيد في حاجة، حتى ولو سهوات ولو زلات ولو ما غير معرفة. فعشان كده من وقت للتاني يروح يقدم ذبيحة السهو دي. لذلك قال معلمنا بولس الرسول إن موسى لم يقدر أن يكمل الذين يتقدمون، ما قدرش يكملهم، لا تملي شعريد إنه معصي. طيب في العهد الجديد لا 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 لا، إحنا عندنا يقين الغفران ويقين الستر. يقين الغفران كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا، ما فيش فيه فصل. أمنت به يبقى كل الخطايا تغفرت. أنت بقى فاكرها، أنت مش فاكرها، أنت عارفها، أنت مش عارفها، كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. قال لنا معلمنا بولس الرسول في كولوسي أحياكم معه مسامحا لكم بجميع خطاياكم. أي حاجة تعمل ربنا خطية هذا من تقبلت الإيمان بالمسيح مغفور. أنت بقى عرفتها ما عرفتهاش، حسيت بيها ما حسيتش بيها، كله مغفور. اليقين ده ما كانش موجود في العهد القديم. أيضا معلمنا الكديس يوحنا في الرسالة الأولى أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم خطاياكم من أجل اسمه. غفرت، ده مش بس يقين الغفران، لكن يقين الستر، يقين التغطية، يقين الكفارة، يقين محو الخطية، الفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. تؤمن بدم يسوع المسيح انه مات على الصليب، انه سفك دمه من اجلي، واتناول هذا الدم من على المذبح، هذه كفارة، اهو ده الستر. ايضا قال معلمنا القديس يوحنا يسوع المسيح البار وهو كفارة، ستر، غطاء، محو، وهو كفارة لخطايانا. وبعد كده لقاها صغير، ليس لخطايانا فقط بل خطايا كل العالم أيضا. يبقى بركات الغفران أو بركات التوبة نمرة واحد الغفران، نمرة اثنين الستر، البركة الثالثة توبة لرجل لا يحسب له الرب خطية. كلمة ما يحسبلوش خطية يعني حاجة تسمى في العهد الجديد نعمة التبرير. نعمة التبرير، انت غلطت انا سامحتك، شيء رائع. طب انت غلطت انا كفرت، يعني محيت الخطية. لما افقد انا مثلا علي دين ليك وانت ممكن تدخلني السجن، ايه تقول لي خلاص انا مسامحك، بس لسه مسك لي الكمبيال في اي وقت ممكن تيجي تحاسبني. لا انا محيت الكمبيال قطعتها، أظن بقى كده خلاص خلصت، لا لسه في حاجة تاني. ممكن أنا في مخي كل ما بتعامل معك ما تنساش إن أنت كان عليك كمبيالة وأنا سامحتك وقطعتها، هفضل طول عمري بتعامل معك وأنا مقصور. ليه؟ أنت قطعت الكمبيالة، شكرا، بس أنت لسه حط الموضوع في فكرك، لسه بتتعامل معايا إن أنا أخطأت. لا، التبرير كأنك لم تخطأ، بتعامل معاك يعني ايه حاجه جديده نوفي، بنبتدي من اول وجديد. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية، غفر له دي حاجة، قطع الخطية دي حاجة، لكن لسه موجود ولو في فكر الله، لا 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 لا، أو لسه موجودة وأنا بتعامل معاك، بتعامل على أساس أن أنت إنسان خاطئ، لا 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 مش موجودة دي، هو ده التبرير. طيب بصوا دقة الكتاب المقدس، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية، لا يحسب، لو قال طوبى لرجل لا يخطئ ولا فينا واحد، ما فيش إلا إنسان واحد لم يخطئ، ابن الله المتجسد. لكن مش طوبى لرجل لا يخطئ أو طوبى لرجل بلا خطية، لا، طوبى لرجل لا يحسب، هو خاطئ بس ربنا ما حسب لهوش الخطية. بصوا بقى هدوء العهد الجديد كورنثوس الثانية 5، إذ نحن نحسب هذا، إذ نحن نحسب هذا، إحنا بنتحسب على أساس الوضع ده، نحسب هذا إيه؟ إنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن مات، أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه وغير حاسب لهم خطايا، غير حاسب، هم قضاء بس هو ما بيحسبش، احنا بنتحط في الحسبه دي، احنا نحسب هذا، احنا بنتحط في الخانه دي ببركه وثمره اللي عمله يسوع المسيح من اجلنا في المصالحه ما بيننا وما بين الآب، لانه ثمرة التبرير المصالحة، انت غلطت فيا وانا مسامحك، قطعت لك الكمبيالة بس بص بقى بتوريني وشك ولا اوريك وشك، او اللي انا عملته معاك، يبقى انا لسه في مخي فكر لك ان انت غلطان. طب لما تتم المصالحة نرجع نتصاحب تاني، يعني معناه ان انا اعتبرتك كأنك لم تخطئ، فلذلك الآية اتكلمت عن التبرير والمصالحة، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية، طوبى للذي غفر اسمه الغفران المسامحة، سترت خطيته الكفارة، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية التبرير. طب سؤال، ازاي حصلنا على الغفران والستر والتبرير؟ احنا قلنا بموت المسيح، بس بص معلمنا بولس الرسول يشرح القضيه ديت في رساله روميه الاصحاح الرابع يقول ايه، بصوا الكلام، الذي يعمل لا تحسب له الاجره على سبيل نعمه بل على سبيل دين، اللي بيشتغل نيجي في الاخر نديله اجره دي بالشبه، لا ده انا اشتغلت وباخد حقي، كلام منطقي، وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا، فما عملش حاجة بس آمن، آمن أن ربنا قادر أن يبرر، إيماني بأن الله يستطيع أن يبررني، الإيمان ده ربنا يعتبرني إنسان ضار كأني لم أخطئ. طب ايه البرهان على اللي انت بتقوله يا بولس؟ راح مستشهد كما يقول داود ايضا في تطويب الانسان الذي يحسب له الله برا بدون اعمال، طوبى للذي غفرت اثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيئة. راح بولس راح مقتبسها منين؟ من المزمور 32. يبقى علشان نفهم ازاي الخطيئة بتتغفر وزي ربنا بيستر وزي ربنا بيحسبنا أضرار، تعالوا نرجع بداية كلام بولس، الذي يعمل لا تحسب له الأجر على سبيل نعمة بل على سبيل دين من حقه، أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له بر. يبقى عشان أتمتع بالتطويب دوت، طوبى للي غفر اسمه سترت خطيئته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية، مطلوب أن أنا أعمل حاجة؟ لا، معمول الشرح حفرومه، قال لك لا، ده انت تؤمن. يبقى اذا الحصول على البركات دي في الغفران والستر الكفاره والتبرير مش مطلوب انك تعمل حاجه، لا مطلوب انك تصوم ولا مطلوب انك تصلي ولا مطلوب انك تعمل اعمال صالحه، انا جاي بعملي كده لربنا، انا ربي وحش بس مؤمن باللي انت عملته، مؤمن بان انت تقدر انك تبرر. لذلك اللي بيجي يقول انا حاسس ربنا مش مسامحني، خلاص ما انا مش مضطر، ما هو انت مش مؤمن، لا، أنا مؤمن أن الله قادر، أنا مؤمن اللي عمل المسيح على الصليب زي ما شوفنا بقى الآيات بتاعة الغفران والستر، إنه إحنا بنحسب هذا، إحنا ربنا بيحسبنا في المسيح يسوع، فبقينا في المسيح يسوع خطايانا مغفورة، في المسيح يسوع بقينا متمتعين بالكفارة، في المسيح يسوع متمتعين بالبر، نحن بر الله فيه. بصوا الضمائر بتاع بولس، فيه، في المسيح أنا مبرر. الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. دي البركة نمرة 3. طب البركة نمرة 4 بتاعت التوبة، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. مفيش في روحه غش. يعني هل ده إنسان معصوم؟ لا، مفيش حد معصوم، الجميع ذهبوا فسد. طب ما يمكن المفروض أنه بعد ما نآمن بالصليب نتقسم؟ قال لكم لا، نرجع للكتاب. حتى بعد إيماننا بالمسيح بيقول لنا القديس يعقوب في أشياء كثيرة معصر جميعنا، وأنا معاكم يعقوب الرسول. يعني قبل إيماننا بالمسيح الجميع ذهبوا فسد، مفيش إنسان مفيش في روحه غش. ما يمكن بعد ما آمنا بالمسيح المفروض ان احنا ما يبقاش فينا غش، ما نغلطش، يعني نبقى معصومين؟ ما يمكن كده. ما يمكن موسى الاسود دوت بعد ما تاب ودخل الدير اتعصم وبطل يعمل خطيه؟ لا، ما حصلش. لان القديس يعقوب بيقول في اشياء كثيره معصر جميعنا، القديس يوحنا بيقول ان كنا اننا بلا خطيه، اننا مش انكم، اننا، انا معاكم، بلا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا. طب أمال إيه بقى معنى طوبى للرجل اللي مفيش في روحه غش؟ يبقى مش هتسمعه. لكن إنسان ما بيحاولش يخفي الشر، ما بيحاولش يمثل قدام ربنا، ما بيرائيش، ما بيتظاهرش أمام الله بما ليس فيه، إنسان مفيش غش، مفيش التواء في تصرفاته، واقف قدام ربنا حاكم على نفسه. هذا الإنسان اللي تتغفر خطاياه، اللي ستر، اللي يتبرر، اللي ربنا يحسبه كأنه ما غلطش، إنه يقف يقول ربنا أنا غلطان، يقول له خلاص يا حبيبي أدم حكمت على نفسك، إن حكمنا على أنفسنا لما حكم عليه. بصوا طريق التوبة حبايب، بصوا طريق إرضاء ربنا، بصوا طريق الملكوت، إنه ما نبررش نفسنا، نسيب ربنا هو اللي يبرر، لكن أنا أقف قدام ربنا مستقيم. إيه؟ أنا ربي وحش، أنا مش هضحك عليك، أنا مش هغشك، أنا بالأثام حبيبي، أنا في العبر. بس بقى مش كلام عام، لا، أنا ربي مع فلان غلط، أنا في الكلمة دي ما كانش لي حق، أنا ربي بصيت لأخويا نظرة فيها حسد، أنا ربي جيت فكر إدانة، جيت فكر خطية، أنا غلطان يا ربي في التصرف دوت، أنا غلطان في النظرة دي، أنا غلطان في الكلمة دي، مش وقت ده بس ربنا كله وحش. إحنا ما بنبقاش بالجملة، لا، ده انا واقف بدين نفسي قدام ربنا. اهو ده انسان ما فيش في روحه غش، انسان ما بيرئيش امام الله. لكن للاسف احبة ياما نفوس تتقدم امام الله بالروح الملتوية دي. اديكم مثل في القديم ومثل في الجديد. المثل اللي في الجديد اتقدم وفي قلبه غش سيمون الساحر. سمون الساحر شاف انه فيلبس بيعمد الناس، ونزل بطرس ويوحنا يحطوا الايد يحل الروح القدس، فكان متعمد على ايد فيلبس فحل عليه الروح القدس لما بطرس ويوحنا حطوا الايد. طب هو راجل اتقدم لربنا تائب معترف انه غلطان واتبرر في المعمودية، لكن للأسف كان روحه غير مستقيم أمام الله. عشان كده يقول له معلمنا القديس بطرس في سفر الأعمال الإصحاح الثامن، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله فتب عن شرك هذا وأطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك لأني أراك في مرارة المر ورباط الزور. يبقى في ناس بتتقدم لله بغش، هو مش رايح راغب في التوبة، لا ده هو لقى ان بوضع الايدي بيحل الروح القدس فراح يديهم شوية فلوس، ادونا انا ايضا هذه الموهبة حتى ان كل من اضع عليه يدي يحل على الروح القدس. بتضحك على ربنا، انت جبت ليه من اساسه؟ انت جاي ليه؟ انت جاي فعلا راغب في التوبة ولا انت جاي بقلب غير مستقيم امام الله؟ لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم، لأنك مش مستقيم. في العهد القديم نفس الحدود، ناس اسمهم الجبعونيين راحوا ليشوع، إيه من أرض بعيدة جئنا وإحنا جايين على اسم إلهكم وإحنا عايزين ننضم ليكم. قال أحد الأباء إن هم أتوا ليشوع بلباس الغش، هم لبسوا ثياب بالية عشان يعني يتقنوا الكذبة على يشوع، احنا جايين من ارض بعيدة بصوا هدومنا دابت، بس الاب ده خدها بالمعنى الرمزي، اتوا بلباس الغش بلباس الانسان العتيق بقلب غير مستقيم. حتى لما دخلوا وسط جماعة الرب هم نجوا بحياتهم، لكن ما اعتبروش من شعب ربنا، كان طول حياتهم يلموا حطب ومية لخدمة الخيمة. نجا بالجسد لكنه ما تمتعش ببركات البنوة بالله، ما تختنوش، لأنه ما ينفعش إن إحنا نلبس ثوب جديد وعليه رقعة من القديم. إيه الرقعة دي؟ جايين مش بنية سليمة، جايين مش بقلب مستقيم. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. يبقى لو عايزين احنا نطلع فيها بموتة واضحة في حياتنا، ما نقفش حبايب قدام ربنا مبررين انفسنا، نقف لينين نفسنا. لما ألوم نفسي ربنا يعتبرني بلا لوم. عشان كده قال احد الاباء ان تذكرنا خطايانا نساها لنا الله، وان نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. فخلي ارواحنا امام الله تبقى بلا غش. عايز أقف هنا، بصوا وصف الخطية بكم كلمة. طوبى للرجل الذي غفر اسمه، نمرة 2 سترت خطيته، اسمه خطية. طوبى للرجل لا يحسب له الرب خطية، كانت قبل كده، ولا في روحه غش. يبقى الخطية وصفت الثلاث وصفات، اسم وخطية وغش. الفرق ما بين الثلاث، الاسم الإعوجاج، الإثم تجاوز الحد، الإثم إن أنا أعمل حاجة ممنوع عملها، ده اسمه إثم. طوبى للذي غفر إثمه، يعني اترفع في الكلمة في العبري، غفر إثمه يعني كمن رفع عن كاهله حمل. هذه أول وصف للخطية، زي واحد شايل شيلها، تعدى الوصية، تمرد على الله، تعدى الخط المحدد من قبل ربنا، ده اسمه إثم. ده كأنه شايل شيلة في حمل على كتاب. طوبى للذي غفر إثمه، يعني حد جه ورفع الحمل ده عن كتاب. مين اللي رفع؟ حمد الله الذي يرفع خطية العالم كله. لذلك قال عنه أشعياء حمل خطية كثيرين، حمل كلمة غفر إثمه يعني حمل، شال الشيلة بتاعته، حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. دي أول وصف للخطية. طب الوصف الثاني كلمة خطية، كلمة خطية يعني عدم إصابة الهدف، يعني واحد ماسك كده مثلا سهم وبيرميه بس ما تبش السهم في الهدف المطلوب، دي معنى كلمة خطية. طيب الخطية بيتعمل عليها ايه؟ الاسم يتشال، يرفع الحمل. طب الخطية تتستر، تتغطى، يتم التكفير عنها. طب ده حصل ازاي؟ دم يسوع ابنه يطهر من كل خطية. طيب الوصف الثالث غش، كلمة الغش يعني زيف، يعني اخداع، يعني مكر. شفنا الغش دوت في صيبة الغلام بتاع مفيبوشس ابن شاول، غش مكار. داود كان هربان، فمفيبوشس قال له جهز لي الركوب الحمار عشان اروح اودع مسيح الرب. فراح سيده كسيح ما عرفش يتحرك، مقعد الرجلين، وطلع يجري لداود وراح مدي خير لداود، عطايا هبات. فبيقول له فين سيدك؟ قال له هذا سيدي قاعد في البيت مبسوط، بيقول بس النهارده ربنا رد لي مملكه ابي. ده أتابنا في بوشس من يوم ما داود هرب لم يعتني برجليه ولا بثيابه ولا بلحيته، قاعد بحزن لغاية ما سمع أن داود رجع بعد هزيمة أو قتل أبشالوم، فطلع فرحان يستقبل داود. لكن الكلام اللي نقله صيبة خداع. فلما داود بيسأله قال له إن عبدي خدعني، أهي دي معنى كلمة إيه؟ غش، خداع، مكر. أهو وصف آخر للخطية. يكمل الآية 3: لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. بصوا بعد ما وصف طوبة، يا بخت الإنسان اللي اتغفرت خطيته، اللي تم التكفير عنه، اللي اتبرر، اللي ربنا يحسبه بلا غش في روحه. في المقابل بقى بصوا نوع تاني بقى من الناس: لما سكت، لما ما رضيتش اعترف، لما ما رضيتش اعري نفسي قدام ربنا، لما ما رضيتش اعترف بخطيتي امام الله، لما وقفت امام الله بغش، بادعاء البر، بادعاء الاستقامه، لما بقيت شايل الاسم وخطيتي مكشوفه، لما سكت بنيت عظامي، دابت، اتكلت، درفت. العظم هنا ده اللي بيدي قوه للجسد، فيعني قوتي درفت. لما سكت بنيت عظامي من زفير اليوم كله. ده حال مين ده بقى؟ ده حال داود قبل ما يعترف بخطيته. احنا عارفين داود لما زنى وقتل ما تابش، وقعد سنتين. ويمكن في السنتين دول حاول داود يستر عن خطيته، حاول يرفع إحساسه بالذنب، الإثم اللي هو شايله دوت، بإنه يعمل إيه؟ إنه نودي أوريا في الحرب يموت، وراح أنا متجوز مراته، ويبقى كده إحنا درينا، سطرنا الخطية، وقفرنا عن أو رفعنا عن كاهلنا الإحساس بالذنب. أنا غلطت معاه، خلاص هتجوزها. طب سؤال، ارتاح داود؟ هديه بقى كشف: لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. داود كان بيظن إنه الزمن كفيل بإنه يحل مشكلة الخطية، لغاية ما تدخل الله وبعث له نسان النبي وأيقظ ضميره، واعترف داود: أخطأت للرب. عشان كده قال سفر الأمثال: الروح المنسحقة تجفف العظم، الروح المكسورة، الروح المهزومة، إحساس بالذنب يعمل إيه؟ ينشف عظم البني آدم. لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. يبقى النفس اللي اعترفت نالت غفران، نالت كفارة، نالت تبرير، حكمت على نفسها فتضررت أمام الله. في المقابل اللي مش راضي يحكم على نفسه، اللي مش راضي يدين نفسه، بص ربنا يقول في سفر أرمية: ها أنا ذا أحاكمك لأنك قلت لم أخطئ. ها أنا ذا أحاكمك، أرمية 2 الآية 35: ها أنا ذا أحاكمك لأنك قلت إني لم أخطئ. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر. طب إن سكتنا؟ إن سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله، والخطية أعدالي. لذلك أحبة، الاعتراف بالخطية حلو، الاعتراف بالخطية يبدأ في الفكر، لما يبقى فكر كده بتاعب الإنسان، مجرد أن يروح بيه الفكر يضعف. الاعتراف بالخطيه الشيطان بيكرهه لانه الشيطان يحب الضلمه، والاعتراف كشف لحيل ابليس في النور فمش عايز كده. الاعتراف بالخطيه محذر حبايب انه طب انا هستنى لما يبقى حالي كويس وروح اعترف. الشيطان بيضحك عليه ده يعني ايه سنة؟ ده فروحه غش، ده عايز يبان في صوره انا غلطت بس انا تبت دلوقتي. هو مش مستني، هو مستني يروح يعترف لما لا يحصل. هتروح غش؟ لا، ده الشيطان بيضحك عليه. لا ده ما رايح يعني بقول لكم كلمه اللي كمان اقولها بعتبي بحاجه كده. ولما اروح واكشف نفسي كده قدام ربنا، ربنا يشفيني من الخطيه. تقول لي طب الايه دي فيها تعارض. لما سكت لسان كتابه بنيت عظام من زفيري. كلمه زفيري في العبري زئير الاسد، صوت زئير الاسد. فالكلمه في العبري لما سكت بنيت عظامي من زئيري النهار كله. الله، انت سكت ولا في صوت زئير؟ الاثنين عكس بعض. قال لا، انا سكت من جهه في الاعتراف والخطيه ان ابوح بيه، لكن زئيري ده كان زئير وحزات الضمير جوه، عمر ما ضميري سكت من زئيري اليوم كله. ده اتابي داود، احنا ما كناش عارفين بقى الموضوع داود، مش عارفين الموضوع ده. هو قعد سنتين، طب كان حاله ايه في السنتين؟ ده اتابي ضميره كان بيوبخه بشده، بس هو بيحاول يبرر نفسه. طب ما انا كوستها، طب ما انا صلحت غلطتي. لما سكت بليت عظامي من زئيري النهار كله. في درس هنا عايزين نوضحه حبايب. في الآية الأولى والتانية، واحد غلط وربنا غفر خطيته وكفر وبرره، محذر بقى. لما سكت بليت عظامي، جيت كررت الخطية دي تاني. أنا أول مرة عملتها رحت اعترفت، فتمتعنا ببركات التوبة دي وبركات الاعتراف. جت الخطية تكررت مرة تاني، فتاني مرة رحت ساكت بقى، ما أنا قلتها قبل كده. لا، محضر دي قدم الخطية تكررت، يبقى الاعتراف بيها يتكرر. دي نمرة واحد. أيضا تحذير تاني، إنه أنا عملت خطية واعترفت وربنا غفر لي وبرر لي وسطر عليا، فالموضوع دوت يخليني أتمادى. طب مش ربنا بيسامح؟ مش أنا هروح أعترف إن أنا عملت الموضوع ده مرة، ما تخلي عشر، ما هي مش كده كده ربنا هيسامح؟ محذر هنا، هنسمع كلمة المسيح: أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هو عشان أنا صالح؟ هو عشان انت لما اعترفت اول مرة وانا شلت الحمل عن كتافك وسترت كفرت عن خطيتك وبررتك اعتبرتك انك لم تخطئ، يبقى ده يخليك مستبيح لانت عينك شرير لانك احتقرت عطية السيد؟ لا، ان اتكررت انا اعترف بيها، بس خلينا جدينا حبايبي، بلاش نستهتر بالخطية، بلاش. لو انا اقدر معملش معملش. طب لو انا وقعت في واحده غصب عني، لا، يبقى الثانيه اللي بمزاجي دي بلاش منها. ما اقولش طب ما انا عملتها مره ما هي بالمره، لا، احنا كده يبقى بنحتقر مجد الاسم ونعمته. احنا كده بنجوز دم ابن الله، بنزدري بروح النعم، مستقلين ايه يعني؟ طب انا هروح اعترف وربنا يسامحني؟ لا، هسمع كلمه المسيح: ام عينك شريره لاني انا صالح. نحذر تحذير ثالث، انه مرات كثيرة نرتكن على طول أناق الله، لكن احيانا يا حبايب، مش بحذركم بس انا بقول لكم، احيانا الله لا يطيل أناته. يعني الله لا يطيل أناته؟ اولا هقول لكم الايات واشرحها لكم، بس اقول لكم الايه علشان الفكره تتيقنوا ده فكره ربنا. المسيح في يوحنا 8 بيقول لليهود: أنا أمضي وتطلبونني ولا تجدونني وتموتون في خطاياكم. أنا أمضي، أنا جيت لكم ورفضتوني، طب حمش هتيجوا أنتوا تطلبوني مش هتلاقوني. المسيح يقصد حرفيا انه من جهة انه هيتصلب وليه مش حاجة. لا بس المسيح ده احنا هنطلبه. لا مش هنلاقيه. ليه؟ لانه كان في فطرة انا مديها لكم مطول بالي عليكم فيها. لما راح يونان لنينوى قال لهم ايه؟ قال لهم بعد 40 يوم تنقلب نينوى. يبقى احنا عرفنا ان في انقلاب على المدينة، غضب الهي، بس ده هيحصل بعد 40 يوم. طب انا النهارده غلطت، طب مش عارفك انت ربنا مدي طول امالك قد ايه؟ طب اعلن في نينوى ان هم 40 يوم. طب ممكن يبقى عندي ساعه، هي طول الانا بتاعتي معاك انت ساعه. ما مش كل مره بيقول لي، ما هو كل مره انا هغلط يقول لي بص انا مطول بالي عليك شهر، ماشي خليك قاعد في الخطيه وقبل شهر تبقى توب. مش بتكلم على عمر، بتكلم على طول اناته. في نينوى اظهر ان طول اناته 40 يوم. طب لو كان عدوا ال 40 يوم تطلبونني ولا تجدوني؟ خلاص المده خلصت. طب حد فينا بقى عارف المده اللي الله بيطيل اناته فيها عليه؟ لا ما عرفهاش. انا امضي وتطلبونني ولا تجدونني وتمضون في خطاياكم. يبقى حبايب هنا ما نستهنش بامهال الله ولطفه وطول اناته، لان احنا ما نعرفش. مش كل الناس ربنا بيطيل اناته بمقدار واحد. طب هو ما علمنيش هيطيل اناته علي قد ايه؟ لا. يبقى اول ما استشعر ان انا اخطات ارجع لربنا في الحال. ساعات البعض يبقى في وقت الخطيه يقول لك ربنا طب يعني وانا بعمل الخطيه وقلبي اتحرك اتوب، وانت في اثناء الخطيه بتوب؟ ما يمكن هي دي الفطره بتاعت طول انات الله عليك انت تضمن؟ ما يمكن بعد ما تقوم تغسل نفسك من الخطيه يقول لك خلاص قفلنا؟ في كده؟ في كده حبايب، في كده حبايب. تطلبونني ولا تجدونني وتموتون في خطاياكم. خلاص اغلق الباب. اغلق الباب مش بس يوم الموت، لا. لذلك ربنا بيقول في سفر اشعياء استخدمتني بخطاياك اتعبتني بافامك. يبقى هنا في تحذير لينا حبايب ان اول ما روح ربنا يحرك قلبنا بالتوبه هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. ليه؟ لأن ممكن تكون الفطرة بتاعتك خلصت. حبايب الكلام يبدو أنه هو صعب، لا ما هو ربنا زي ما هو حلو. ما هو في محبة تفسد، في محبة تخلي العقل يفسد. لا ده أب حكيم حب، أدينا شفنا محبته يعني في السبع مزامير اللي احنا قاعدين نلهج فيهم دول طول اليومين دول. لكن في صرامة ربنا يبقى النتيجة اللي احنا ممكن نطلع بيها من دي كوارث لينا ان لما ربنا يحرك قلبنا بالتوبة نستجيب في الحال. طيب نكمل الآية 4. لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا. لما داود غلط وما رضاش يعترف بخطيته، بصوا زي ربنا بيحرك داود للتوبة. لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. تحولت رطوبتي إلى يبوس. يعني إيه تحولت رطوبتي إلى يبوسة؟ لما كنت بصلي كنت بشعر بتعزية، كنت بشعر بفرح، كنت بشعر بحضور الله، كنت بشعر بالنعمة تلمس قلبي. دي الرطوبة، دي البلسان اللي كان بيعزي نفسي. لما سكبت عن الخطية وما رضيتش اعترف بيها تحولت رطوبتي الى يبوسة القيظ. بقت الصلاة جافة، في حاجة اسمها جفاف روحي، مش متعزي، مش حاسس بحضور الله. طب ربنا بيعمل كده ليه؟ علشان ينبه الانسان ان في حاجة غلط. ما هو لو الانسان غلط واستمر الله يعزيه يرتب نفسه بتعزيات في الصلاة وفي العبادة، طب ما هيبقى متمادي في الخطية. لا، عشان ينبهه ان في حاجة غلط. تحولت رطوبتي الى يبوسة القيظ. انا في المزمور 38 ليس في عظامي سلامة من جهة خطيتي. قالها سفر الامثال من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر بها ويعترف يرحم. كل ده حبايب علشان ربنا عايز يحرك الانسان للتوبة. يدك ثقلت علي. لما بنغلط بنحصد ايد ربنا، يعني عدل ربنا، يعني دينونة ربنا، يعني قضاء ربنا، قانون ربنا حطه. الله لا يشمخ عليه. القانون لا يمكن الإنسان يتخطاه، لا يمكن الإنسان يتجاوزه، لازم يقع تحتيه، وهو إن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. يبا فقلت عليه. فعلا حصل مع داود كده، الولد اللي جه من الزنا مات، ابنه أمنون أزل أخته، الاثنين ولاد داود، أخته ثمار، أمنون اللي داود بيحبه جدا أبشالوم قام عليه وقتله. أبشالوم ابنه عمل ثورة ضده واتجع مع صراريه فوق السطح في وضح النهار. كل بقى إيه؟ يدك فقلت علي، حصاد للخطيب، فما نستهترش به. أصح ربنا بيسند في وقت الحصاد، أصح ربنا بيسمح بحصاد في الأرض لأجل خلاص أنفسنا في السماء. لكن بنقول الكلام دوت أو ربنا بيعلمه لنا في مزمور القصيدة، مزمور التعليم، مزمور الفهم، علشان ما نستهترش بالخطيب. بعديها جت كلمة سلاح، قلنا قبل كده إنه سلاح دي وقفة موسيقية، قاعدين نقول المزمور وفي لحن، فوقفوا المرنمين وحصل سكوت عظيم. السلاح ديت بتبقى وقفة للتأمل، وقفة لمراجعة المعاني اللي احنا سمعناها في المزمور. هدينا شوفنا صلاح الله، هدينا شوفنا رغبة ربنا في توبتنا، هدينا شوفنا إنعام الله على الإنسان اللي بيتوب وتفكر فيه، هدينا شوفنا ان مهما تعددت الخطية الله بيغفر، بس حذرنا من الاستهتار من التهاون. هدينا نتذكر نتائج سقوطنا وخطايانا عشان نبتدي نحذر الخطية. واقفين نراجع الأفكار اللي احنا قلناها ديت. أيضا في وقفة السلاح دي في حاجة مهمة جدا النهاردة ربنا نبهنا ليها، إن طول أناق الله محدودة، محدودة، ما هي لنا وكانت محدودة، هي لنا وكانت أي وقت التوبة أنا مسامحكم، لا، بعد 40 يوم تنقلب لنا. طيب أنا ربنا أطال أناق علي، أوكي، طب قد إيه؟ معرفش، معرفش، طبعا مش بالضرورة سوى 40 يوم. لا، دي السلاح دي فعلا وقفة محتاجة ان احنا نرجع نراجع المفاهيم اللي في ذهننا، نراجع التعليم اللي احنا تعلمناه دوت. ايضا في السلاح دي بنتذكر قد ايه طوبة لمن غفر اسمه، قد ايه الخطية حامل، نفتكر الايام اللي احنا انسعقنا فيها تحت الخطية، وقد ايه تأنيب الضمير، وقد ايه الواحد تعكرت من الغضب عيناي، وقد ايه الواحد فقد سلامه مع الناس ومع ربنا، ايه ثقل الخطية عشان ما نستهينش بيها. طيب يكمل في الآية 5، اعترف لك بخطيتي ولا اكتم اسمي. لا لا لا، ده ما لما سكت بالي تعظم، لا انا مش هسكت، أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي، بدأ ضميره يتيقظ، بدأ ضميره، لا لا لا، طب أنا مش هقعد بقى في الخطية، ده أنا عرفت إن الحكاية ليها حدود، طول أناف الله ليها مدة، لا 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 لا، ده أنا هعترف دلوقتي، أنا هتوب دلوقتي. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. أول ما نعترف ربنا يرفع آثام الخطية، يرفع ثقل الخطيه، يرفع وخزات الضمير. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا. الابن الضال لما انا غلطت وانا زعلت ابويا، ماشي، ما صح، ما ولا خدنا حاجه لغايه دلوقتي، لا، اقوم واذهب لابي واقول، وراح لابوه وقال يا ابي اخطات الى السماء قدامك. لولا كده ما كانش ضمير الولد دوت يرتاح. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويعترف يرحم. ايضا محظر يا احبه، ان احنا ما اعترفناش بيها، في كلمه قالها لنا المسيح، ليس مكتوم الا ويظهر، ولا خفي الا ويعلن. خطيه يعني الدرج، طب يا تكشفها في الاعتراف يا هتكشف في الاخر. لا اعترف لك بخطيه، لا انا اعترف دلوقتي، ولا اكتم اسمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. بعدها سلاح تاني، لا ما احنا لسه واقفين، لا ما هي الآية دي تستحق سلاح، تستحق وقفة. إيه الوقفة؟ أعترف لك بخطيتي، طب هو ربنا مش شايفني وانا بغلط ليه؟ ربنا عايز نعترف. ومن يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويعترف يرحم. ليه؟ انا اعترفنا بخطاياك، طب ما انت عارف ان انا غلطت. يعني ايه مزاج ربنا او ايه فكر ربنا ان انا اعرف اعترف عشان يغفر؟ اقول لكم تصوروا انه في قاضي بيحاكم متهم، القاضي عارف ان الراجل ده قاتل، هل معرفه القاضي تديله حق ان يحكم؟ لا، القاضي لازم يا اما عنده شهود يا اما المتهم يعترف على نفسه. الديان العادل هيعمل ايه؟ يا اما اعترف انا على نفسي واقول ربنا ما اخطات يا ابتي في السماء قدامك، ده الاعتراف، يا اما اكتم خطاياي ويجوا بقى الشهود يوم ايه؟ يوم الدينون. يجوا الناس بقى اللي يشتكوني امام الله، الرجل ده ظلمنا، الرجل ده عمل فينا، الرجل ده سوى، هيحكم. لا، طب ما احنا نعترف وننال غفران. القاضي عارف بس مش هيحكم الا لما نعترف. طب انا بقى لما بعترف له في الحقيقه بيغفر. إذن بالاعتراف أحب بنتعزى بننال الغفران، لأن الله نور وليس فيه ظلم البت. أول ما اعترف داود قال له نسان في الحال، الرب نقل عنا خطيتك فلا تنبت. طيب الآية اللي بعد كده الآية 6، لهذا ده اللي هو إيه؟ إنه ما فيش غفران بدون اعتراف. لهذا يصلي لك كل تقي، يقف قدامك الإنسان التقي باستمرار يقعد يعترف بخطيته أمامك عشان تتغفر. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه. تقي بيصلي طلب للغفران، وبيصلي لأنه ده الوقت اللي بيجد فيه ربنا. إيه الوقت اللي بيجده فيه ربنا؟ الوقت اللي بيجد فيه ربنا، في وقت يجدك فيه، هو في وقت ربنا مش موجود فيه. من جهة طلب الغفران في وقت نطلب فيه الغفران ما نلاقيش ربنا. حبايب ده تعليم لازم يوضح قدامنا من المزمور بتاع النهاردة. تقولوا لي ايه البرهان؟ هرسل لكم ايات ان لم يكن انه في وقت الإنسان الخاطئ يجد فيه الله، وفي وقت الخاطئ لن يجد فيه الله. هقول لكم شوية آيات قولوا لي معناها. هو ذا الآن وقت مقبول؟ هو ذا اليوم يوم خلاص؟ يبقى إذا مش كل وقت وقت مقبول، مش كل يوم هو يوم خلاص. نمرة 2، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. البعض حاول لما يشرح الايات ديت يقول لك اصل ايه؟ ما ممكن بكره يتقسى قلبك. طب هنجيب لك بقى الايه اللي ما تحتملش اي كلام. يدعونني فلا استجيب، يبكرون الي فلا يجدونني. يا نهاري، يعني في وقت ممكن اطلب ربنا ما لقاهوش. عشان كده التقي يصلي في وقت يجدك فيه. مش كل وقت احبه هو وقت استجابه، مش كل وقت احبه هو وقت مقبول للتوبه، مش كل وقت أحبه هو وقت للمراحم الإلهية. هقول لكم شوية آيات، هقول لكم شوية آيات وانتوا اشرحوها لي. أشعياء 55، اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب. طب ده بيتكلم على ايه؟ بقيت الآية، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتوب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا فإنه يكفر الغفران. اطلب الرب ما دام يوجد، يبقى فيه في وقت هتيجي الشرير اللي عايز يترك أفهمه يطلب ربنا ما يلاقوش. وإما إيه معنى تطلب الرب ما دام يوجد؟ يبقى إذا في وقت هنطلب ربنا مش هيوجد. هو ذا الآن وقت مقبول. طيب أشعياء 49، في وقت القبول استجبتك. في وقت مش وقت قبول يا حبايب، فمش هستجاب لك. وفي يوم الخلاص أعنتك. يبقى في وقت، في يوم مش يوم خلاص. عشان كده بولس قال هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. اليوم إن سمعتم صوته ما تأجلش، ما تضمنش، ممكن تيجي تطلبه بعد كده. تطلبه مش إنه فقط يقسى قلبك ولا تطلب الله، لا، ده أنت تطلبه. وما تلاقوش، يدعونني فلا أستجيب، يبكرون إلي فلا يجدونني. يبقى إذا أحب في وقت يجدك فيه، حط الآية دي قدام قلبنا وقدام فكرنا، وخلينا نمسك فيها في طريق الحياة، إنه أول ما ربنا حرك قلبي بالتوبة ما تأجلش. إن سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم، أول ما قلبي يوجعني على خطيئة طب ما تتوب دلوقتي، بدل ما اجي بعد الوعظة وتقعد تسألني طب يا ابونا طيب مش طب ما تتوب يا عم دلوقتي، مش انت الكلام وجع قلبك، طب ما تتوب. انت انا مستني تيجي بعد كده تدور على حد يقول لك لا بس معنى الآية ما لهاش معنى غير اللي انا بقوله لك. طب ما بدل الترفيز دوت، طب ما لما الكلام ده نخس قلبك خلاص، ما ده وقت توبة ليك يا اخي، ده وقت توبة ليا، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. طب أقول لكم آيات تانية تأكد أحب هذا الإعلان الإلهي. بص ربنا يسوع قلت لكم في يوحنا 7 تطلبونني ولا تجدونني وتموتون في خطاياكم. طيب بصوا سفر الأمثال، لأني دعوت فأبيتم ومددت يدي وليس من يبالي، إذا جاء خوفكم كعاصفة حينئذ يدعونني فلا استجيب، يبكرون إلي فلا يجدونني. لأن أنا في وقت مدت لكم إيدي أنتوا رفضتوا، هتيجوا أنتوا وقت بقى تمدوا إيديكم مش هسمع لكم. طيب إيه معنى في الآية اللي قالها المسيح في يوحنا 9 النور معكم زمانا يسيرا فسيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. النور مش معكم على طول. المسيح مش بيتكلم فقط في المعنى الجسدي، طب هو جسديا المسيح نور بس وهو فترة التجسد وبعد كده ما بقاش نور؟ لا، ده بيعمل لنا إعلان إن النور مش موجود على طول، النور معكم زمانا يسيرا، هتيجوا في وقت تدوروا عن النور مش هتلاقوه، هيدرككم الظلام. يبقى في وقت الله لازم تدور عن النور، لكن ما لقيتهوش. النور معكم زمانا يسيرا فسيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. طب لما يدرككم الظلام خلاص ابتلع في الظلمة. عشان كده يهوذا لما خرج يوم خميس العهد يقول خرج وكان ظلام، عايز يقول ايه يوحنا؟ عايز يقول ان النور كان مع يهوذا ويهوذا رفضه فخرج للظلمة، خلاص راحت فرصته، راحت فرصة يهوذا. فبص سفر ابن سيراخ الإصحاح 5 الآية 8 لا تؤخر التوبة إلى الرب ولا تتباطأ من يوم إلى يوم، فإن غضب الرب ينزل بغتة وسيستأصل في يوم الانتقام. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه. بقية الآية 6 بركات الغفران. بص عند غمارة المياه إياه لا تصيب، لما تيجي مياه الطوفان دي ينجي، المياه دي ما تصيبوش هو. عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب. عشان كده قال له أشعياء إن اكتست في الماء أو في المياه فأنا معك وفي الأنهار فلا تغمرك. يقصد إيه؟ يقصد طوفان الخطية. أدي بركة من بركات الغفران، إنه الشدائد الضيقات التجارب عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب. أو ممكن يكون لها معنى آخر، عند غمارة المياه الكثيرة اللي هي مياه المعمودية، لما ينزل في مياه المعمودية إياه لا تصيب. أما للمياه دي تغمر مين؟ تغرق مين؟ تغرق الخطية، وهو يخرج إنسان جديد. بعض الآباء فسرها كده، بعض الآباء فسرها تفسير آخر، إنه عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب، قلنا المعنى الأول إنه ما تصيبوش شدائد. لا، ممكن يكون المعنى بقى إنه تجيله شدائد لكنه ينجو منها. يبقى في النهاية لم تصيبه، أي لم تصيبه بضرر. ليه؟ لأنه متأسس على الصخر، تيجي رياح تيجي أنهار ممكن يمنع أن الحاجات دي تيجي تماما، لكن ممكن أيضا الحاجات دي تيجي وإياه لا تصيب، ينجو منها لأنه متأسس على الصخر. الآية 7: أنت ستر لي. بركة أخرى من بركات الغفران، مش بس النجاة لكن الستر، أن ربنا يستر على الإنسان. مزمور 27: يسترني بستر مظلتي على صخرة رفعتي. تيجي الخطية أو تيجي التجربة وربنا ساتر على الواحد، الساتر في ستر العلي في ظل القدير يبيت. عشان كده بنشكر ربنا في كل صلاة شكر، نقول له لأنك ستر علينا، دار علينا لغاية معبر الإثم. بصوا في ملحوظة في الآية 3 و4، يقول إيه؟ لما سكت بليت عظامي. ده واحد هربان من ربنا، مش عايز يعترف، مش عايز يقف قدام ربنا. طب الآية 7: أنت ستر لي. ده واحد راح لربنا وربنا ستر عليه، ربنا غطاه. مشهدين عكس بعض، واحد بيهرب من ربنا واحد بيهرب إلى ربنا. أنا واحد، أنا بهرب من ربنا، سمعت صوتك فخشيت لأنه علوم فاختبأت، ولا أنا بهرب إلى ربنا فيجيب الأقمصة الجلد ويلبسني. كل واحد شوف نفسه بقى، يا إما هربان من الله يا إما هربان إلى الله. بص التسلسل اللطيف في الآية 5: أنت رفعت أثام خطيتي. رفع الحمل، الإثم حمل الخطية. طب في الآية 7: أنت ستر لي، ستر علي. يبقى رفع الحمل شال الإحساس بالذنب، شال ثقل وخزات الضمير. طيب والستر بقى إيه؟ الضمير ارتاح. أنت ستر لي. يبقى بركات الغفران النجاة، نمرة 2 الستر، نمرة 3 من الضيق تحفظني. الحبس ممكن يسمح بدقات لكن يحفظني في الضيقة. عشان كده قال سفر أشعياء: في كل ضيقه قضايق. يعني الضيقات جت له لكن ملاك حضرته خلصته، حماية من الضيق. طب البركة نمرة 4: بترنم النجاة تكتنفني. طبعا واحد ربنا نجاه وسطر عليه وحفظه، نجاه يعني الدقيقة ما قتلوش خالص، سطر عليه يعني الشيطان يعني عايز يتعبه وربنا دراه، حفظه يعني جات الضيقة لكن ربنا حفظه جوه الضيقة. طيب البركة نمرة 4: بترنم النجاه تكتنفني. حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهيلا. بترنم النجاه تكتنفني. حلو المزمور اللي بيتكلم عن التوبة، بيتكلم هنا عن الايه؟ ترنم، فرح. زي المزمور 51: تسمعني سرورا وفرح. انت اللي تسمعني السرور والفرح لما توب. رد لي بحجة خلاصك، مزمور التوب. بعديها سلاه، وقفة تاني. الوقفة دي احب عشان نتأمل في صلاح الله، نتأمل في بركات التوبة، النجاة والستر والحفظ والفرح. الوقفة دي علشان نبتدي نتذكر الماضي، وكم مرة فعلا الواحد عمل خطية وربنا ستره وربنا نجاه وربنا حفظه. ويحط زي ما قلت لكم قبل كده أحجار معونة، يكتب هنا حجر معونة. ده كان يجي صموئيل إيه بكل محطة يكتب على الحجر، ما جاء على حجر كده إلى هنا أعمام الرب. واحد بيعمل لنفسه أحجار معهم، هنا كانت حصلت الخطية وربنا ستر، هنا ربنا حفظه. أيضا السلاح، قد إيه يعني بنشكر ربنا، قد إيه بنسبح ربنا، قد إيه بنفرح بربنا لما يرفع عننا ثقل الخطية. إيه مقدار فرحنا أمام ربنا بالغفران. يكمل في الآية 8: وأعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. من بركات التوبة أيضا أن ربنا يرشد الإنسان، وأعلمك وأرشدك الطريق التي تسلك. أمشي في أي سكة، إحنا منا كل واحد وطريقه. لا، أنا ربنا خلقني لأننا عمله مخلوق لأعمال صالح قد سبق الله فأعطاه كي نسلك فيه. أنا ربنا خلقني ورسم لي سكة طريق الله أعده عشان أسلك فيه. طب أنا مش عارف الطريق ده، هو اللي يعلموني. أعلمك أرشدك الطريقة التي تسلكها أنصحك عيني عليك. عشان كده قال المزمور 25 الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطون في الطريق، يعلم الودعاء طرق. طب هيعلمنا إزاي ربنا حبايب؟ إعلام أقوالك ينير لي، يفهم الأطفال الصغار زي ما بنصلي في المزمور. هيعلمني من خلال الكلام، هيعلمني من خلال الكلمة. الألم مش هيجيني ملاك من السماء، الألم مش هروح أقول لأبونا طب قول لأبونا أنا الطريق اللي ربنا اختاره لي. هو بيقول أنا اللي هعلمك وعلمك وارشدك الطريق التي تسلك، أنصحك عيني عليك. وأنا بقرأ الإنجيل أسمع صوته، وأنا في وعظة أسمع صوته، موقف أو مواقف في الحياة وربنا يفهمني يعلمني، لا السكة دي أنا قفلتها لك، السكة دي فتحتها لك، أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. طب سؤال، ليه محتاجين أن ربنا يرشدنا؟ ليه محتاجين أن ربنا يعلمنا؟ ليه ما ينفعش نعتمد على ذواتنا؟ في الحقيقة الأكثر من سبب. السبب الأولاني أن احنا ما نعرفش نفسينا معرفة حقيقية. عينينا بتشوف لمسافة قريبة، ليه؟ لأن العين دي ملتصقة بكستي، ففي حدود لرؤيتي. فاحنا تملي بسبب محبتنا لذواتنا بتمنعنا من معرفه ذواتنا على حقيقه، فبالتالي الانسان ما بيبقاش عارف نفسه كويس. طيب لما يبتدي يعيش مع ربنا يبتدي يتوب يبتدي يسلك في النور، يبقى المسيح بقى يكشف له ضعفات، يكشف له نفسه. انا في يا من يا حبايب، يعني بعد ما تعيش فترة كده مع ربنا تصدق أبونا تصدق أنا طلعت بحسد، ده أنا كنت عمري ما بحسد حد. لا حبيبي تبقى فيها الحسد، بس أنت ما كنتش لسه شايف. بعد ما تعيش شوية مع ربنا يبتدي يكشف لك الضعف دوت. ولما ربنا بيكشف يا حبايب بيكشف علشان ينقي، يعني مش من الحكمة أن أنا بقول فلان أنت غلطان في كذا، لا مش من الحكمة. أنا يمكن شايف، لكن أدام ربنا ما أعلنها لكش يبقى لسه ما جاش الوقت اللي ربنا هيصلحها. لو انا كشفتها لك هتعبك، لذلك لما انا بكشفها لك تدافع عن نفسك، لا هنا انا مش كده، ايه اللي انت بتقوله ده. لكن لما انا قاعد بقرا في الانجيل وبصيت لرحيل وبص بالحسد وبالغيره لاختها اللي بتخلف فامتلأ قلبها، انا عملت كده، ده انا اختي لما مش عارف حصل ايه، ممكن اختي دي اختي في البيت وممكن اختي في المسيح، وزعلت وتضايقت، الله ايه ده؟ مش خد بالي، هو انا فيا الخطيه دي؟ هي الخطيه دي. فاحنا محتاجين ربنا يعلمنا عشان نعرف نفسينا، دي نمره واحد. نمره اتنين، محتاجين ربنا يعلمنا علشان نعرف السكه. بصوا تامل لطيف قريته لاحد الاباء عن الايه بتاعت سفر النشيد، غير ما كنا احنا يعني فكر تاني، يعني بيقول لها إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء اخرجي على أثار الغنم. قال إيه الجميلة بين النساء؟ قال النفس اللي جميلة في عينين نفسها، النفس اللي حاسة بنفسها. أنت اللي حاسة بنفسك إن أنت جميلة بين النساء، اعملي إيه؟ ارعي جدائك عند مساكن الرعاة، خدي الشهوات بتاعتك عند مساكن الرعاة، اعترفي بيها عشان تدفن هناك. فأعرف السكة، أعرف إزاي أمشي في الطريق الروحي، فلذلك محتاج ربنا يعلمني. يبقى يعلمني عن نفسي، أعرف نفسي، شوف ضعفاتي، شوف خطاياي، هو اللي يعلمهاني. وكل لما بيعلمنا حبايب صدقونا أخواتي نبصم بالعشرة، فعلا ربي ليس ساكن فيا أي في جسدي شيء صالح. عارفين علامة إن الواحد فعلا يتعلم؟ ما يشوف في نفسه حاجة عدل، لان دي الحقيقه. لكن طول ما احنا شايفين في نفسنا بس برضه يعني برضه يعني انا كويس في ده، مش معلش، ما هو انت لو عرفت الحقيقه هتتعب. الا لما تبقى دخلت حضن ربنا، وانت في حضن ربنا بقى هتكتشف ان انت ما فيناش حاجه عدله خالص. واي ريحه حلوه ظهرت في حياتنا دي نعمه المسيح 1000%، مش 100%. احنا دي ما بنبقاش مدركينها قوي. برضو انا بطبيعتي طيب ابويا يعني تعرف برضو انا ما بحبش ازي حد. ما يمانش اوكي اوكي. ما هو بقول لك لو انا قلت لك ان انت مش كده هندع هنخرص الطريق. لكن لما بتدخل حب ربنا قول لي حبيبي طيب ايه ده انت اقسى من الحجر الصوار وفعلا ما رب عندك حق. ده الموقف الفلان يا رب شوف برضو انا كنت بقول ان انا يعني بحبه فلان ولا خايف عليه. بص الموقف ده ولو اي وقت غضب اي حاجة قلبي تقسى صدق رب فعلا انا فاكر نفسي انا طيب. طيب يا عم لو يستساكن فينا شيء صالح دي معرفش علمها لك. دي لو علمتها لك هتعبك. انا بس بنوضع لك الطريق. ادخل حضن ربنا هو بقى ايه يعلمك يرشدك الطريق التي تسلكها انصحك حيني عليك. ليه بولس يا حبايب ليه بولس لما يعني بعد سنين هذا عددها لو يسألني نريد او صرت كاملة بل اسعى لعلي ادرك. ايه يا بولس انت يعني انت بتقول كلام لا ده بيقول كلام الحق. ده الروح القدس بيتكلم على لسانه انه فعلا شاعر بتقصير شديد. احنا لسه ما عملناش حاجة. احنا لسه قدامنا طريق طويل. هو مقتنع 100% بالكلام ده. لكن احنا منبر يا على بولس وعلى جمال بولس وعلى حلاوة بل اللي عمل بولس محدش عمله. لا هو بينه وبين نفسه مش شاهد بكل اللي انتوا بتقولوه دوت. لذلك الانسان الروحي وان مدح ما يصدقش كلام الملح. هو مش عارفين حاجة. انتوا مش عارفين حاجة. انتوا بتمدحوا ايه؟ احنا بنسمي ده اطلاع. يعني سمي زي ما تسميه بس يعني ده واحد شايف نفسه على حياتي. الاطلاع مش لينا حبايب. الوحيد اللي اطلع هو المسيح. اطلاع يعني حاجة فوق ونزلت تحت. ده احنا تحت التحت. يعني ايه اطلاع ايه ده؟ الاطلاع يعني حاجة فوق ونزلت. فمن فوق احنا فين كنا فوق عشان نزلنا؟ ما احنا اصلا تراب. فما يعني فعلا الاطلاع ده مش فينا. مش فينا مش في قبلتنا. الوحيد اللي اطلع هو المسيح. فلما بولس بيقول الكلام ده بيقول الحقيقة اخواتي بيقول الحقيقة وهو متلقن فيها بينه وبين نفسه 1000%. هو لا بيقولها لا مجاملة ولا بيقولها نسبية. ما فيش كلام دوت. طب ليه احنا مش شايفين كده؟ كل ما نعيش مع ربنا كل ما نتوب كل ما ربنا يعلمنا اعلمك ارشدك الطريق التي تسلك انصحك عيني عليك. كشفت لك نفسك كشفت لك الطريق. ايضا ايه الطريق اللي انا اكشفه لك؟ المسيح. انا هو الطريق. احنا حبايب في عمانة في عمانة لم نعرف حتى خالقنا حتى اليوم. في عمانة هو لما تجسد قال عنه الكتاب كائل خاصته وخاصته لم تدرك. قال لنا القديس يوحنا في وسطكم قائم مش عارفينه. مين اللي احنا مش عارفينه ده؟ اللي خلقنا. تصوروا حبايب يعني اللي خلقنا بقى قاعد معانا واحنا مش عارفين. طب وانتوا حبايب انتوا فاكرين ان الموضوع يختلف كتير عن حالنا؟ هو المسيح لما بيقول اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمنا فصاتهم حاجه كده يعني توريه ولا حاجه يعني كنايه ولا لا؟ مش كلام ده اخوة حبايب. كلام بتاع المسيح مفيش فيه كده. كلام بتاع المسيح كلام الحق. اثنين مجتمعين هو بنفسه. طب يعني اصله ايه؟ هو روح يعني كده؟ لا لاهوت لم يفارق ناسوته. اللاهوت الله روح بس متحد بناسوته. طب هو فين؟ وانا اقول لك ما اتبسطنا ومش عارفينه. كل ما يعلمنا يا احب القديسين كانوا يستشعروا حضور الله. حبايب دي مش فكره يعني مش فكره. هو بقى حط فكره كده في مخه. بص ربنا في كل مكان وانا بعيد اسمه ربنا دلوقتي معانا فناخد بالي. ماشي بس لا لما إليه بيقول حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه هو فعلا مستشعر الله. فعلا فعلا إحساس حقيقي بل مش إحساس رؤية حقيقية. طيب إحنا ما لسه توب يا عم امشي في السكة أرشدك الطريق أوريك الطريق. مين الطريق؟ أنا هو الطريق. شوف المسيح. أيضا محتاجين أن ربنا يعلمنا لأنه وإحنا ماشيين في السكة بنحاول بتحاول بننحرف ملنا كل واحد إلى طريق. فمحتاجين واحد يردنا. محتاجين واحد يردنا في كل تصرف في كل كلمة في كل فعل بننحرف. فعلشان كده محتاجين ربنا يعلمنا. محتاجين ربنا يعلمنا ويفهمنا، لأن لينا عدو غير منصور مش شايفين، ولا شايفين هو بيعمل ايه. فمحتاجين المسيح يعلمنا، وعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. أيضا معنى آخر للآية، اعتبرها البعض إن اللي بيقول الكلام دوت داود. داود بعد ما تاب جاي يقول لنا أعلمك أرشدك الطريق الذي تسلكها أنصحك عيني عليك، بمعنى إن الإنسان اللي بيتوب بيبقى قادر إنه يرشد الآخرين، إنه يعلم الآخرين، زي ما هيقول في المزمور 34، هلما أيها البنون استمعوا إلي أعلمكم مخافة الرب. وعظة هيقولها داود. فالإنسان اللي تاب بيقدر يرشد الآخرين، بيقدر يقود الآخرين. معلم الآثم طرقك والمنافقون إليك رجعوا. ده مين ده؟ في مزمور التوب. عشان كده ربنا قال لبطرس أنت انحرفت يا بطرس، أو هتنحرف بالإنكار، لكن متى رجعت؟ لما تتوب ثبت إخواتك. فبقى الإنسان التائب حبايب عنده قدرة إن هو يرشد الآخرين. ليه؟ لأنه ماشي في السكة دي. أبا موسى الأسود أستاذ، خبرة 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 يعني، في حروب الجسد وفي حياة الشر والعنف، عايش العيشة دي، فهمها كويس أوي، وعارف إزاي الشيطان بيحارب فيها، وعارف إزاي واحد لما بيرجع الشيطان بيحاول يرجعه مرة تانية، وعارف إزاي ينتصر فيها، خبرة. فيرشد الآخرين. أنصحك عيني عليك، حلو قوي. المسيح بقى بيقول لنا، نرجع بقى ان ده كلام ربنا، المسيح بيقول لي عيني عليك، عيني عليك للحفظ، عيني عليك للحماية، عيني عليك للإرشاد، لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. لكن محذر يا أحبة، أدينا تبنا وربنا بيعلمنا في حاجة ممكن تقطع الشركة ما بيننا وما بين ربنا. بصوا الآية 9، لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم. اوعى تطلع فرس، اوعى تطلع بغل. هنا الكلام بصيغة إجابة، لأن الموضوع ده كل المؤمنين معرضين به، إن بعد ما توب وعيش مع ربنا أطلع في الآخر زي الفرس. الفرس رمز للكبرياء، الفرس رمز للكبرياء. ليه؟ لأن الفرس الحصان مندفع جسور رفع رأسه، فعلامة المقدام ما يخافش، ما يحسبش الحسبة. الفرس بيشوف حرب يندفع فيه، فبقى ده رمز للكبرياء في الكتاب المقدس. أحد الآباء اتأمل تأمل لطيف قوي في آية في سفر الأمثال، فرحت بيها خالص، بيقول إيه؟ رأيت عبيدا على الخيل الفرس ورؤساء يمشون على الأرض كعبيد. طبعا المعنى الحرفي قائم، بصوا معنى الروحي، رأيت عبيد. مين العبد في الكتاب؟ العبد وعبد الخطية. رأيت عبيدا على الخيل، يعني عبد، عبد الخطية لكن متكبر رفع راسه منتفخ متعالي. شفت ناس الخطية زلاهم، لكن أمام الآخرين بيمشوا في سهو وفي كبرياء ردين على حصان. وشفت كمان رؤساء، ناس مليانة بالفضائل، ناس مليانة بالثمار الروحية بالخبرات الروحية، ناس أتقياء ورؤساء يمشون على الأرض كعبيد، ماشيين وعليهم أثقال وعليهم ذئات، وهم غير مستحقين للكرامة في عينين الناس، في حين ان هم من الداخل ممتلئين بالثمار الروحية. فبرضو شرح نفس المعنى، انه عبيد على الخيل يعني كبري تعالي عجرف. يبقى اول حاجة بيحذرنا منها ربنا اللي يقطع الشركة ما بيننا وما بينه، الكبري. الانسان التايب معرض للكبري. احنا كنا الحمد لله بطلنا الحاجات دي، ربنا تاب علينا، يدروا بقى ده فلان وفلانة، ها ربنا بقى يتوب عنه. ايه عنه؟ ايه فلوك شفرتك؟ يعني الكلمات دي او ما هو على مثالها، او حتى في الفكر او اي شكل بقى من اشكال الكبرياء. لا، بيحذرنا لا تكونوا كفرس، دي تقطع الشركة بيننا وبين ربنا. ايضا الفرس الاندفاع، إن واحد يندفع لأعمال بدون ما يتريث بالصلاة، بدل ما يقعد يصلي الأول ويطلب مشيئة ربنا، لا، يجري وراء أي فكرة تيجي في دماغه. لا تكونوا كفرس. طب نمرة اتنين، لا تكونوا كبغل بلا فهم. طب البغل في الكتاب المقدس، البغل في الكتاب المقدس شيء للزنا، شهوة جسدية، لأنه معروف طبعا أن البغل هو تزاوج حمار بحصان، فدي البغل، ف يعني صورة الشهوة يعني. سفر توبية أعلن صراحة أنه البغال دي رمز للشهوة. سفر توبية في كلام الملاك لطوبية الصغير، توبية مش الأب، الابن، في الإصحاح السادس يقول له إيه؟ استمع فأخبرك من هم الذين يستطيع الشيطان أن يقوى عليهم. إن الذين يتزوجون فينفون الله من قلوبهم ويتفرغون لشهواتهم كالفرس والبغل اللذين لا فهم لهما. فتاني حاجة تقطع الشركة بربنا الاندفاع وراء الخطايا الجسدية. أيضا البغل معروف بالعند، البغل عنيد، تيجي تدوره يمين تدوره شمال، لا هو بغل دماغه قفلت. فالحاجة التانية اللي تشير بيها البغل العناد، يقطع الشركة مع ربنا. عشان كده قال الكتاب العناد كالعرافة، العناد يعني التمسك بالمشيئة أو بالإرادة الذاتية. يكمل بقية الآية 9، لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم بلجام وزمام زينة يكمل لألا يبنوا إليكم. يعني معروف أن الفرس والبغل لازم تحط له لجام تلجمه، لو ما لجمتهوش هيجي يبنوا منك ويأذيك. ده المعنى البسيط بتاع الآية، لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم بلجام وزمام زينة يكمل. اللجام دوت على قد ما هو زينة، لما يجوا الفرس كده ويركبوا عليها اللجام يقعدوا يزينوا اللجام، ده من ما تجميل الفرس، فهو اللجام زينة، لكن في الوقت نفسه يكمل يلجمه لألا يبنوا إليه. لو اتحولت الفرس يعني كبرية، او اتحولت البغل عبد النجاسة والشهوات الجسدية، يجي ربنا راح حاطط لك ايه؟ لجام يلجمك. دي آت معاملات معينة من ربنا علشان يجمح جماح اندفاع الانسان الخاطئ دوت، عشان يمنعه. ده حمار منع حماقة نبي. بيعمل ايه ربنا؟ بيلجم الانسان عن طريق الخطيه. ايه اللي جام يتحط في لسان الحصان؟ عشان ربنا يلجم اللسان، عشان الانسان ما يلخبطش في الكلام، انه يسمع بضيئه، يسمع تجربه، انه يكشف للانسان ضعفه. فالانسان هو منكسر يقول لك تعال نتكلم عن الناس ليه، ده احنا اضطرنا ان فينا العبر. لجم اللسان، الاراده، المزاج، عايز امشي بمزاجي، يجي ربنا يلجم الحته دي، امشي بصفتي، يقصد ربنا انه يقفلها. ليه؟ علشان يمنعني من الاندفاع ورا مشيئتي الخاصه. بيلجمني على قد ما اللجام ده بيلجم، على قد ما هو جمال للنفس بقى لما تتوب، يجمل النفس بالفضيله دي. اللجام ايضا يساعدني ان انا امشي بخط مستقيم. فباختصار يعني ربنا يسمح للانسان اللي بدا يندفع في كبريه زي الفرس، او يستعبد لشهوات جسديه زي البغل، ربنا يبتدي يلجمه. ليه؟ لان لو ما لجمهوش هيأذي نفسه، لان يبنوا اليك يجي يأذيك. لا، احنا نلجمه عشان نصلح له السكه، ويقول لك نفسه لما يقتني الفضيله دي تبقى دي جمال لهذه النفس. تاني الآية 9، لا تكونوا كفرس او بغل بلا فهم بلجام وزمان زينة يكمل لألا يبنوا اليك. الإنسان أحبة مش محتاج للجام. ليه؟ لأن الإنسان عنده عقل، المفروض أن العقل ده هو اللي يحكم سلوك الإنسان. لكن لو الإنسان ما حكمش عقله وتريث وتحكم بكلمة الله، تنطبق عليه بقى الآية، صرت كبهيم عندك. هو أنت ما يستجيب العقل، ما بس أنا من غباوتي من حمقتي بتصرف في اندفاع في غباوة فصرت بهيم. يعني صرت كبهيم عندك. احنا مرات يعني نقولها احسبني كبهيم عندك. يعني احنا يعني هي في المزمور العكس. دي حاجة وحشة في المزمور ان ازاي انت يا انسان اللي ربنا ميزك بالعقل عشان العقل ده يستنير بكلمة الله ويشكر بحسب وصيه ربنا. وصيه ربنا ازاي انت لغيت العقل وصرت زي البهيم مندفع ورا شهوات ورا رغبات خاصه. ايضا تنطبق عليه الايه الانسان الذي في كرامه ولا يفهم يشبه البهائم التي تبات. ليه؟ لان المفروض زي ما بقول لكم ربنا ميز الانسان اداله ايه؟ اداله عقل. لكن ساعات الانسان يلغي عقله يبقى زي البهيمه مهما ربنا ينبه فيه يلجم بقى زي قايين. يا قايين عند الباب خطيه رابطه وليه مفيش يا بلعام ما تروحش ما فيش خلى الحماره تنطق عشان تمنع حماقته. لذلك واحد قارن الايتين الايه 8 عيني عليك والايه 9 لجام وزمام. قال لك الفرس لا تقدم النظر دي تقدم اللجام. لكن مين اللي يقدم النظر بالعينين؟ الانسان. فاحنا ربنا ادانا عقل عشان يبص لنا عقلنا يستنير نمشي ورا ربنا. فخساره تبقى لنا هذه الميزه انسان في كرامه ولا يفهم يشبه البهائم. خساره اكون انا في الكرامه ديت ومش عارف اتعلم لغه العيون من ربنا فيضطر يتعامل معايا زي ما يتعامل مع البهيم يروح حاطط لي لجام. انسان في كرامه ولا يفهم يشبه البهائم التي تبات. الايه 10 كثيره هي نكبات الشرير. كثيره هي نكبات الشرير. هينتفع ايه بالعالم كله لو ربح امام النكبات دي؟ فعلا الخطيه ليها تبات. كثيرة هي نكبات الشرير. فما ننخدعش أحبة في ضحك الأشرار. لا دي حياتهم كلها نكبات. دي كلمة الحق بتعلن كده مش علشان نشمت بيه لا عشان شلما يغرناش لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم. لا حياتهم كلها نكبات. طيب ما هي الدقات دي بتجر على اخواتنا الذين في العالم. احنا بيجي لنا نفس الضيق. لا بس احنا لما بيجي لنا الضيقات دي بيبقى فيه ايد ربنا بتعين. بيبقى فيه رجع في نصيب وميراث ابدي. بتبقى فيه تنقيه لنفوسنا. فرق كبير. كثيره هي نكبات الشرير. بقيه الايه 10 اما المتوكل على الرب فالرحمه تحيط به. بص المقابله ديت كثيرة هنا كبات الشرير مصائب في حياته كتير. في المقابل المتوكل على ربنا اللي ماشي بحسب فكر ربنا بحسب قيادة كلمة الله بحسب قيادة روح ربنا. أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. عشان كده قال المزمور إنما خير ورحمة يدركانه جميع أيام حياته. أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. بصوا أصفار في الكتاب المقدس كل سفر يدي بركة للإنسان التائب. رسالة رومية تدينا سلام مع الله. إنجيل القديس لوقا يدينا نزل إلى بيته مبررا. يعني احنا ناخد أحداث من الأناجيل بتكشف البركات اللي بيحصل عليها التائب. في رسالة فيليبي الفرح افرحوا في الرب كل حين. في سفر نحمية افرحوا بالرب لأن فرح الرب قوتكم. كل سفر بيعلن كده بركة من البركات اللي يحصل عليها الإنسان التائب الإنسان المتوكل على الرب الرحمة اللي بتدركه كل أيام حياته. يختم في الآية 11 افرحوا بالرب. لذيذ لذيذ إنه مزمور التوبة دائما في الفرح. الحزن اللي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة بلا ندام. حزن العالم ينشئ موت. فالعلامة الحقيقية للتوبة الفرح بربنا. يبقى باكي وخسفت من الغم عيناك لكنه فرحان بربنا. افرحوا بالرب. ولا كلمة افرحوا قليلة. ابتهجوا يا أيها الصديقون. ابتهجوا يعني كل ده جوه. لا اهتفوا يا جميع المستقيم القلب. افرحوا بالرب ابتهجوا اهتفوا. كل الألفاظ اللي تعبر عن الفرح البهجة، لأنه ده حال الإنسان التائب، والفرح دوت يعينه إنه يكمل الطريق. لو في واحد شايل حمل تقيل ومكشر وبايظ ومحمي، مسيرة حيرمي الحمل ده من التعب. لكن لو واحد شايل حمل ومبتسم وماشي مستقيم، ده حيكمل السكة. إحنا شايلين صليب المسيح، لو شلناه وإحنا مفهومين وإحنا مضغوطين ما سيبنا حنفرح عن الصليب. لكن لما نفرح بربنا، لما نتهد بربنا، لما نهتف لربنا، نشيل الصليب وإحنا ماشيين في فرح، ماشيين في استقامة. افرحوا بالرب، ابتهجوا يا أيها الصديقون، اهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. المزمور بدأ طوبة لرجل غفر اسمه وسترت خطيته. الغفران وصل لفين؟ فرح وابتهاج وهتاف. بدأ المزمور بالطوبة للإنسان التائب، انتهى المزمور بالشركة مع ربنا. افرحوا بالرب، ابتهجوا أيها الصديقون، اهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. واحد فيه علاقة ما بينه وما بين ربنا. يبقى ثمرة الغفران الفرح، ثمرة الغفران الدخول في شركة مع الله. ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكفر الغفران. هللويا، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. ده المزمور نمرة 32. المزمور اللي بعديه مزمور 33، ناخده بالمرة. المزمور 33 في الحقيقة هو دعوة للتسبيح، لأنه تلقوا المزامير من أول المزمور 30 كلها مزامير تسبيح وفرح، فدعوة للتسبيح. المزمور ده ختم بيقول لنا ايه؟ بصوا الترابط الحلو اللي في المزامير، بيقول لنا افرحوا بالرب، ابتهجوا يا ايها الصديقون، اهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. يبتدي المزمور 33 اهتفوا ايها الصديقون بالرب. النفس اللي تمتعت بالغفران في المزمور 32 فعلا هتيجي في المزمور 33 تهتف لربنا. المزمور دوت كنا خدناه 2001، فبرضه مش هنعيده. فبنعمه ربنا القعدة اللي جاية يبقى المزمور 34، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. فبرمسك.